الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد القيمة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سهل عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم بن الحسين الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد تلت راحلة من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حسن فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر فطفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألني عن من تخلف من بني غفار فأخبره فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال القطار قال فحدثته بتخلفهم قال فما فعل السود الجعال القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله إمرأ نشيطا في سبيل الله فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وعفار وأسلم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الرجل فلان جعد أسود طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. هذه ترجمة في موضوع أو في باب سبق، وللمصنف رحمه الله أن ذكر بعض ما يتعلق به قبل أبواب يسيرة، حيث ذكر باب الغيبة وما جاء في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالغيبة كغيبة الميت مثلا، وأن غيبة الميت كغيبة الحي. ثم بعد ذلك ذكر أبواب أخرى لا تتعلق بتلك الترجمة، ثم أعاد هنا ذكر هذه الأبواب المتعلقة بالغيبة، وكان الأولى أن تذكر في موضعها هذا الأولى. لكن السبب الذي جعل البخاري رحمه الله يذكر هذه الأبواب في غير موضعها هذا الله أعلم إن ماذا كانت نية المصنف رحمه الله في ذلك، أو أن هذا وقع له كالاستدراك فذكر أشياء تتعلق بالغيبة وأورد تحتها بعض الأحاديث والآثار، ثم بعد أن ذكر أحاديث تتعلق بأبواب أخرى استذكر هذه الأحاديث التي أراد أن يجعلها ضمن هذا المؤلف فأوردها. فالعلم عند الله عز وجل في وقوع هذا الخلل في الترتيب، لأن الأصل أن تجمع الأحاديث التي في موضوع وفي باب واحد مجملة وتأتي على شكل أبواب وتراجم كما فعل المصنف رحمه الله في كتبه المعروفة أو في كتابه الكبير كتاب الجامع الصحيح. هذا كتاب عظيم من أفضل كتب الحديث التي ألفت في تاريخ أهل الإسلام، الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. المهم، هذه الترجمة أراد المصنف أن يقول أن هناك بعض الأشياء أو بعض الأمور ظاهرها أنها غيبة لأنها كلام في الغير. إذا تحدثت أنت عن إنسان لا يوجد في ذلك المجلس الذي تتكلم فيه وأنت تتكلم عنه، هذه تسمى غيبة. لكن الغيبة ذكرنا معناها عند العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها، ولهذا لا يوجد في تفسير الغيبة أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الغيبة قال: هو ذكرك أخاك بما يكره، تذكر أخ لك في الإسلام أو في النسب أو أي واحد، رجل أو امرأة، عالما أو جاهلا، حاكما أو محكوما، تذكره بما يكره، يعني لو بلغه ذلك الكلام لكرهه وما أراده. فهذا هو معنى الغيبة. ولهذا لو ذكرت أخاك بما يحب هذه تسمى غيبة، لا تسمى غيبة، لكن إذا ذكرته بما يكره هذه تسمى غيبة وهي محرمة، وجاءت الأدلة على ذلك في الكتاب والسنة، وقد أشرنا إلى هذا لما شرحنا الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. ولكن ثمة أشياء كما قلنا وأمور قد يظنها الناس أنها من الغيبة وليست من الغيبة، ظاهرها أنها غيبة لأنها كلام في الغير في غيبته وهو غير حاضر، لكن قد تتكلم عنه لغرض شرعي لسبب. ولهذا ذكر العلماء، وسبق أن بينا هذا حتى لا أعيد التفصيل في مثل هذه المسائل، أن العلماء استثنوا أشياء لم يعدوها من الغيبة، بل ألفوا في ذلك بعض المؤلفات والرسائل العلمية كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله، له رسالة في هذا المعنى: رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز في الغيبة. واستثنى العلماء من مسألة الغيبة أو من أمر الغيبة ستة أمور، أحد هذه الأمور ما ذكره المصنف، وهو أن تذكر الغير في غيبته بصفة قد لا يحبها ولكن لا سبيل إلى التعريف به إلا بها، لا سبيل إلى التعريف بها إلا بها. لماذا قلنا لا سبيل؟ بمعنى أنه لو عرفته بغير تلك الصفة يكون هذا أولى، بمعنى لو تكلمت في شخص وذكرت اسمه ولقبه وسكناه أو عمله فعرفه الناس، أنت لا تحتاج بعد ذلك أن تقول ذاك الأعور أو ذلك القصير أو ذلك الطويل أو ذلك الأسود، لكن لو ذكرت الأوصاف التي بها يعرف ما فهمها المخاطب وتعرف أنك إذا ذكرت له بعض هذه الأوصاف يعرف، فلا حرج في ذلك، هذا لا يعد من الغيبة لأن هذا غرض شرعي تريد به التعريف بالرجل. ولهذا قالوا أن التعريف لا يدخل في الغيبة، التعريف بالشخص كأن تذكر صفته الخلقية مثلا أو الخلقية أحيانا، قال ذلك الإنسان الذي مثلا يغضب كثيرا وقد عرف بهذا أو بهذه الصفة أو بهذا الخلق عند الناس فتذكره بهذا ويعرفه الناس،
هذا لا حرج في ذلك، لأن أنت القصد من ذلك هو التعريف وليس القصد الذم، لكن قد يكون هذا من الذم إذا أنت تقصد في ذلك الذم، لأن الإنسان له من الأجر والوزر ما يدفعه لذلك في قصده ونيته، فالحكم يكون على القصد ويكون على النية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا نويت الذم تكون قد وقعت في الوزر والإثم، وإذا أردت التعريف لا تريد الذم ولا الغيبة، هذا ليس فيه شيء. ولهذا قال باب قول الرجل فلان جعد، فلان جعد، الجعد هو الإنسان القصير القصير المتردد في الخلق، كما قولوا إحنا قصير المدكوك، يقال هذا فلان جعد. وكلمة جعد في لغة العرب تورد على سبيل الذم وعلى سبيل المدح أيضا، فكأنها من الأضداد، تقول مثلا رجل جعد إذا وصفته بالكرم مثلا، أو وصفته تقول مثلا هذا الإنسان جعد اليدين، هذا في صفة البخل، جعد اليدين يعني قصير اليدين، معنى أنه لا يتكرم على الغير، فتكون فيها صفة المدح وتكون فيها صفة الذم. جعد أسود وهذا معروف يطلق على اللون، أو طويل أو قصير أو قصير. ولهذا لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، يعني تعيب قصرها، هي لو قالت النبي صلى الله عليه وسلم صفية، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه زوجته وهي قصيرة، لكن لما قد حسبك من صفية تشير إلى قصرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا كما قلنا قال بعض العلماء أنه أشد وعيد جاء في تحريم الغيبة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مع أنها قالت قصيرة تعيب قصرها، ولكن هذا لما خرج مخرج الذم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره غيبة، اعتبره غيبة. لكن أنت أحيانا كما قلنا إذا أردت التعريف بالشخص وتقول قصير هذا لا يضرك بإذن الله، قال يريد الصفة ولا يريد الغيبة، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. ذكر هذا الحديث وهذا الأثر الطويل وفيه قصة، وإن كان في إسنادها ضعف، لأن ابن أخي أبي رهم هذا كما قال الذهبي في الميزان لا يعرف، أي أنه مجهول، ولهذا ضعف إسناد الحديث، وإن كان الحديث قد رواه بعض أئمة الحديث كالإمام أحمد ذكره في مسنده، والإمام ابن حبان ذكره في صحيحه، والحاكم ذكره في مستدركه، لكن كل هذه الروايات تدل على أن في الإسناد ضعف لوجود هذا الذي لا يعرف. قال أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة هؤلاء صحابة كرام، ولهذا هؤلاء من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأن هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنه لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، والله سبحانه وتعالى ذكر بيعتهم في سورة الفتح. يقول هذا سمعت أو غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، غزوة معروفة، هذه كانت في السنة التاسعة للهجرة في رجب، يعني قبل حجة الوداع بسنة. قال فنمت ليلة بالأخضر مكان، وفي بعض يعني النسخ فنمت ليلة بالأخصر، وهنا ضبطت بالأخضر. قال فصرت قريبا منه، يعني صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال فألقي علينا النعاس، يعني ناموا من شدة التعب، فطفقت أستيقظ وقد دانت راحلتي من راحلته. طفقت يعني من استمر في فعل الشيء، يعني داوم على فعل الشيء. قال فطفقت أستيقظ، يعني يحاول أن يوقظ نفسه، وقد دانت راحلتي من راحلته، يعني راحلة الصحابي من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الدابة التي كان يركبها. فيفزعني دنوها، كان يخاف أن تقترب إليه تلك الدابة، لأنه خاش أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال خشية أن تصيب رجله في الغرز، والغرز هو ما يصنع من جلد أو خشب، وهو يعني أين يضع الرجل رجله لما يركب الدابة، يعني ركاب كور الرجل ويصنع من جلد أو من خشب. قال: فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، يعني حتى لا يمس تمس رجله رجل النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذى، فيؤذى لأن ذلك الغرز قد يكون مصنوعا بالخشب، وإذا مس جلد الإنسان فإنه يؤذيه، وهذا الذي حصل وكان يخشى هذا الصحابي. قال: فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، فعصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حسي. هذه كلمة تقولها العرب عند وجود الألم، يقولون حسي، يعني تأوه، عندما يتألم الإنسان يقول حسي. فراحلة هذا الصحابي مست رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ألم فقال حسي، قال: ما استيقظ إلا لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حسي، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. وهذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يحرصون إذا كانت لهم فرصة اللقية بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا منه الدعاء استغفر لي، بمعنى أدعو الله عز وجل أن يغفر لي، لأن أفضل الدعاء طلب المغفرة من الله، لأن الإنسان له ذنوب، وهذه الذنوب تحتاج إلى ستر وتحتاج إلى عفو، والمغفرة تشمل هذين، لأن قلنا أن قول العبد اللهم اغفر لي يتضمن أمران: الأمر الأول بمعنى أستر ذنوبي، لا تفضحني بين الخلق، ولا تفضحني أيضا يوم القيامة، فهذا من معاني المغفرة. ومن معاني المغفرة، وهو الأمر الثاني، العفو عن الذنب أو التجاوز عن السيئة، بمعنى أن الله عز وجل لا يؤاخذك بهذه الحسنة، بهذه السيئة، إذا قلت يا اللهم اغفر لي أو اللهم إني أستغفرك، هذا هو معنى طلب المغفرة. وكل إنسان يحتاج إلى أن يستغفر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل من الذنوب، ومع ذلك كان يقول إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة، ويقول أستغفر الله، وهو الذي قال الله عز وجل له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال بعض أهل العلم: إذا كان صلى الله عليه وسلم قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يستغفر الله في اليوم 70 مرة، فما الظن بغيره ممن حامت عليه السيئات وتركمت عليه الذنوب، ذنوب الجوارح وذنوب القلب؟ لا شك أنه هذا في حاجة الاستغفار. فهذا الصحابي اغتنم هذه الفرصة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسي قال له: يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر، يعني أمشي، أكمل في مشيك، سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني، يعني فصار يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن من تخلف من بني غفار. بنو غفار قوم من العرب، كان منهم بعض الصحابة، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. فأخبره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يسأل هذا الرجل لأنه كان عارفا بالقوم، عن فلان عن فلان عن جماعة. قال: وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطال. هذا محل الشاهد الذي من أجله المصنف أورد هذا الأثر. قال له، وهو يصف له قوم، ما فعل النفر، النفر من الناس، من القوم، من الرجل، قد يكون واحد، قد يكون اثنان، قد يكون ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر أسماءهم، وإنما ولم يذكر ألقابهم، وإنما ذكر صفاتهم، الصفات. قال: النفر الحمر، لأن الإنسان قد يكون لونه أشبه بالأحمر، الطوال الذين هم يعني عندهم طول في القامة، الثطاد، الثطاد جمع ثط. قال العلماء: الثط هو من كان خفيف الشعر في لحيته، يعني تكون عنده لحية خفيفة جدا ولا تكون إلا من جهة الذقن، يعني لا تكون اللحية موجودة في الخدين. وقالوا حتى العاري الحاجبين يسمى الثط أيضا، الذي يكون شعره خفيفا إما في الحاجبين وإما في لحيته. أي لا تكون إلا في الأسفل شيء قليل. قال ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاب، وهذه صفة قد الإنسان يكرهها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها له ليعرف القوم حتى يخبرهم أو حتى يخبرهم به. قال فحدثته بتخلفهم، فالصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم الذين سألت عنهم والذين هم صفاتهم كذا وكذا، هؤلاء قد تخلفوا، يعني تخلفوا عن الغزوة لم يخرجوا. فقال فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ، بشبكة شرخ. سأله عن قوم آخرين، قال قوم جعاد يعني ناس قصار في القامة لهم نعم، يعني لهم شياه ولهم جمال ولهم أنعام بشبكة شرخ. هذا مكان يقال أنه اسم مكان فيه ماء لقبيلة من قبائل العرب تسمى أسلم التي هي مع غفار، وبعضهم قال هو موضع في الحجاز، ولا شك أنه موضع في الحجاز، وبعضهم قال هو موضع من بلاد غفار. قال فما حال أولئك القوم القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ، بشبكة شرخ وفي هذا الموضع. قال فتذكرتهم في بني غفار، هذا الصحابي قال فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم راهط من أسلم، يعني عرف بعد ذلك أنهم من أسلم وليسوا من غفار. فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم، يعني من قبيلة أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إباله من إبله امرؤا نشيطا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم عتب هؤلاء القوم لأنهم كان عندهم شياه وعندهم أموال ولكن لم يعينوا المجاهدين في سبيل الله. أولئك قوم تخلفوا، قد تكون لهم أسباب وقد يكونوا تعمدوا التخلف، ولا شك أن التخلف عن الجهاد عندما يستنفرهم الإمام ويكون الإنسان قادر وليس بعذر هذا من علامات النفاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاب على هؤلاء القوم عندهم شياه ومع ذلك لم يسخروا أموالهم وإبلهم في سبيل الله أو في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في غزوة تبوك. قال ما يمنعهم أن يحمل على بعير من إبله امرؤ النشيط في سبيل الله، يعني يكون له بذلك أجر، لأن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجر والأنصار من كان يريد أن يخرج معه في الغزوة ولكن لما كان فقيرا أو ليس عنده ما يركبه من فرس أو من جمل تخلف لذلك السبب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك. قال فإن أعز أهل علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم، يعني يوجد بعض أهل الإيمان الذين يرغبون في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي منعهم هو أنهم لم يجدوا المركب ولم يجدوا ما يحاربون به. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم الذين لهم فضول أموال ومع ذلك لم يسهموا ولم يشاركوا ولم يعينوا إخوانهم في الجهاد في سبيل الله. لكن كما قلنا السبب الذي من أجله أورد المصنف هذا الأثر هو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء القوم بصفات ربما لو بلغتهم لا كرهوها، ولكن لما كان في ذلك بيان مقصد شرعي أراد يعني أن يعرفهم الرجل بصفاتهم ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن ذكر هذه الصفات لا يدخل في الغيبة ولا في التلابز بالألقاب المحرمة، وإنما هو مجرد ذكر وصف، وقد عرف هذا حتى في تاريخ الإسلام. كان بعض الأئمة تراه يعني الإمام الأعمش كان يسمى الأعمش لعمش في عينيه، وكان حميد الطويل أيضا من الأئمة الكبار في الحديث يسمى الطويل لطوله. فكان بعض المحدثين وبعض العلماء لهم صفات غلبت عليهم فعرفوا بها فصارت تطلق من باب التعريف بأشخاصهم، ليس إلا لا يقصدون بذلك الذنب، بدليل على أنهم ارتضوها ولم يجدوا في ذلك منعا من أن يسميهم الناس بها. فضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.
ثم أورد المصنف هذا الأثر والذي أصله في صحيحه، لأنه ذكره في كتاب الأدب من صحيحه الجامع، وذكره أيضا الإمام مسلم، لكن بغير هذا اللفظ الذي أورده هنا المصنف، لأن هذا اللفظ الذي أورده ليس هو اللفظ الذي ذكره في الصحيح، وسنشير إلى ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس الذين كانوا يدخلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الرجل من أشراف القوم ولا من سادتهم ولا من أخيارهم، رجل كان عنده خبث في طويته، رجل سوء. فلما استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وكلمة بئس هي ضد نعمة، فهي تدل على الذم، تقول بئس القوم، لما تذمهم وتريد أن تذكر قبح صفاتهم تقول بئس القوم أو بئس الرجل هذا. وإذا وجدت الرجل صاحب أخلاق فاضلة وأداب تقول هذا نعم الرجل، نعم الرجل يعني نعم الرجل الفاضل. ولما تجد الرجل عنده فسق وليس عنده حياء وفحش ومتفحش هذا تقول بئس الرجل. لما استأذن هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة. العشيرة هي القبيلة، يعني وهو واحد منهم، والمعنى أن هذا الرجل سيء الفعل، خبيث النفس، يعني لا يصلح أن يعاشر. فلما استأذن، يعني استأذن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدخل. وعارف النبي صلى الله عليه وسلم من هو، وكان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده ولا يستأذن له، لكن عليه الصلاة والسلام كان إذا استأذن عليه الناس أذن لهم بالدخول، لأنه كان هو الذي يرعى مصالح الأمة، وكان هو الذي توجه إليه الأسئلة، وكان هو الذي يقضي بين الناس، وكان هو الذي يوزع الغنائم بين الناس، وكان هو الذي يعطي الصدقات. فكان الناس يأتيه من كل مكان، يأتونه من القبائل، ويأتونه من المدينة، ويأتونه من الوفود، ويأتيه الكفار، فكان يستقبلهم. فاستأذن عليه هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. وعائشة أم المؤمنين تسمع ذلك، فلما دخل الرجل انبسط إليه، انبسط. في رواية البخاري قال: فلما جلس الرجل تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، يعني تطلق، استقبله بوجه طلق. الوجه الطلق هو الوجه المتبسم الذي علامته الترحاب أو الترحيب بالشخص، وانبسط إليه وكأنه صديق له، وكأنه يعني قد فرح بزيارته. والأمر ليس كذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يؤلف قلب الرجل، وأن يتقي النبي صلى الله عليه وسلم فحشه. ولهذا قالت له عائشة: فقلت له. لم يأتي في هذه الرواية ماذا قالت له، وقد فسرت في رواية أخرى أنها قالت له: يا رسول الله، حين رأيت الرجل أو حين سمعت بالرجل يستأذن قلت فيه كذا وكذا، يعني قلت فيه كلاما أنه بئس الرجل، يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمدحه. ولما دخل وجلس إليك يعني انبسطت إليه وتطلقت في وجهه ورحبت به، يعني استغربت هذا، كيف تقول هذا ثم بعد ذلك تخالف ما قلته في بادئ الأمر. فجاء في الصحيح أنه قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ يعني متى هذا الرجل الآن دخل، أنا قلت له هذا وهو غائب عني لم يسمع. وهذا قد يقول إنسان: هل هو من الغيبة؟ قال العلماء: هذا ليس من الغيبة. لماذا؟ لأن هذا فيه دليل على جواز ذكر أهل الفساد والفجور والريب بما هم متصفون به، وهذا من الأمور التي تستثنى في الغيبة، لأن البخاري ذكر أولا أنه يجوز الإنسان أن يذكر الناس بصفاتهم، بصفاتهم الخلقية مثلا الظاهرة، هذه ليست من الغيبة. الآن ذكر وجها ثانيا أو أمرا ثانيا يستثنى من الغيبة، قد يعده الناس من الغيبة وليس من الغيبة، ومنه تحذير الناس من أهل الفجور والفساد. مثلا إنسان تعرفه بأنه يأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الناس، يقترض من الناس ولا يرد إليه، وأنت تسمع هذا. مرة من المرات رأيت أن جاء لي إنسان أراد أن يقترض منه شيء، أنت يجوز لك أن تذكر الرجل بما فيه، أو مثلا إذا سألك يقول لك وش رأيك نعطيه له ولا لا، أنت لا تعرف منه أنه لا يرد، قل له لا هذا لا يرد المال، هذا إنسان مثلا سراق أو كذا أو كذا، تذكره بما تعرف، لأنه هذا خرج مخرج النصيحة للمسلمين، لأن أهل الفساد وأهل الفسوق وأهل البدع وأهل الضلالات هؤلاء يحذر أهل الإسلام منهم. لماذا؟ لأجل أن يتقى شره، لأنه إذا لم يعرفهم الناس ربما هلكوا الناس وأفسدوا على الناس، يفسدون عليهم دنياهم ودينهم، ولهذا وجب التحذير منهم، وجب التحذير منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل لأن فيه بعض خصال السوء، فقال بئس الرجل، حتى من كان معه في بيته يعرف بأن هذا الرجل لا يليق بأن يعاش، لكن لما دخل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بئس الرجل، ربما الرجل يفحش في كلامه ويغضب ويثور وربما يسيء الأدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملته ماذا أن يفعل؟ أن يتقي شره. ولهذا جاء في الحديث قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه، وفي رواية من ودعه الناس اتقاء شره، يعني شر الناس منزلة يوم القيامة، الناس الذين يعني يترك الناس معاشرتهم يتقون شره، من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني كما يقولوا احنا ما يحبش يخلط به باش ما يسمعش منه الكلام الذي لا يليق. فدائما لما الإنسان يصم مثل هؤلاء قد يداريهم. ولهذا البخاري هذا الأثر ذكره في صحيحه في ثلاث مواطن، باب قال في ترجمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، أورد هذا الحديث، ثم لما ذكر باب آخر قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، فذكر أيضا هذا الحديث، ثم في باب آخر في كتاب الأدب ذكر باب اسمه باب مداراة الناس. ما معنى مداراة الناس؟ المداراة عكس المداهنة، مداراة الناس يعني كيف تتعامل مع الناس. ولهذا لابد الإنسان المسلم أن يعود نفسه معاملة الناس، لأن الناس على أصناف وعلى مراتب، كاين واحد بالكلمة الطيبة تؤثر فيه وتمنعه وتدله وترشده، وكاين من الناس من لا يقبل، كاين من الناس تطيل الكلمة الطيبة يقبلها ربما يثور ويسب، فلهذا لابد أن تعرف كيف تتعامل مع الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرف أن هذا الرجل عنده فحش وعنده خبث في سريرته، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إليه انبسط إليه. ولهذا كان بعض السلف ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول والله إلا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لا تلعنهم، نكشر بمعنى نبتسم في وجوه أقوام نضحك لهم، ليس من باب المداهنة ولكن من أجل اتقاء فحشهم. قال وإن قلوبنا لا تلعنهم، وإن قلوبنا لا تلعنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما دخل عليه هذا الرجل انبسط إليه، من أجل ماذا؟ أن يتقي النبي صلى الله عليه وسلم شره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، في بعض الرواية اتقاء شره. هنا في هذه الرواية قال إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وهذا أدب ينبغي للإنسان أن يتأدب به. الفحش كما قال العلماء كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، كل حاجة يعني تجاوز الحدود حتى تولي قبيحة، سواء تعلقت بالقول أو تعلقت بالفعل أو تعلقت بالصفة، هذا هو الفحش، كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويتعلق بالصفة ويتعلق بالفعل ويتعلق بالقول، وإن كان الأكثر في الاستعمال أنه يستعمل الفحش في القول، والفحش يعني الكلام العيب اللي يقوله الإنسان، وانت تعرف كيفاش تعرف بلي هذا كلام عيب؟ اذا انت كنت تستحي تقول امام باباك ويماك ايضا من باب اولى الا تقولها امام الناس، فاذا كنت تقولها امام الناس فهذا دليل على انك ليس عندك حياء. لأن من كان يبحش في كلامه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس عنده حياء وليس عنده احترام للناس. ولهذا جاءت في الأداب الشرعية في هذه الشريعة السمحة أن الإنسان أحيانا لما يتكلم عن بعض الأمور التي يحتاج أن يعبر عليها يمكن أن يستعمل بعض الألفاظ. ولهذا تجد مثلا في القرآن الكريم ما أتى يعني في كثير من الآيات التصريح مثلا بالجماع، فأحيانا تأتي المباشرة ولا تباشرهن، فالمباشرة هنا بمعنى الجماع، أو لامستم النساء، بعضهم من يحمله على الجماع، لكن الله عز وجل سماه الملامسة لأن مثل هذه الألفاظ فيها أدب. فالإنسان لا يلجأ إلى الكلام الفاحش إلا مثلا أحيانا إذا اضطر إلى مثل ذلك عند الشهادات وما إلى ذلك، لكن إذا وجد في الألفاظ ما يعبر عن القصد ويفهمه الناس انتهى الأمر ولا حاجة له إلى أن يفحش في كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الله لا يحب الفاحش، ومعنى لا يحب بمعنى أنه يبغض، وكل ما أبغضه الله فهو معصية، وكل ما أحبه الله عز وجل فهو طاعة. إن الله لا يحب الفاحش، إذن الفاحش قلنا هو الذي يكون كلامه فيه فحش. وأما المتفحش فهذا من يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه، يعني تصيب دائما يلح ويكرر، يعني ما يتكلم في كلام إلا وأدخل فيها الفحش. المتفحش أكثر من الفاحش، الفاحش يستعمل أحيانا بعض الكلام، لكن المتفحش هو الذي يتعمد ذلك، يعني يريد أن يكون كلامه والعياذ بالله في مثل هذا الذي يستقبحه الناس وتنفر منه أسماع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. أورد المصنف هذا الحديث ليبين أنه يجوز ذكر أهل الفساد والفسق بما هم متصفون به حتى يحذرهم الناس أو لا يقعوا في شرهم، وليس هذا كما يظن البعض أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لأمته. ولهذا أنت إذا حذرت من إنسان اغتر مثلا به الناس على أنه أمين وهو ليس كذلك، يجوز أن تذكره لهم بما هو عليه من الصفات حتى يحذرون منه، لأن النصيحة واجبة للمسلمين. وترك الناس في هذه الغفلة أو في غفلة عن شر ومكر هذا الذي يريد بهم فساد، هذا ليس من النصيحة للمسلمين، لأن هذا فيه مدعاة إلى بقاء الشر على ما هو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الرجل لما قال لمن كان معه بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، لكن لما دخل ألان معه الكلام لأنه من أجل أن يبتعد عن شره، لأنه لو ذكر له وعنف له الكلام لربما فحش الرجل في كلامه وثار وقال من القول ما تكون يعني الآفة فيه أكبر وتكون المفسدة فيه أعظم. فلهذا أورد المصنف هذا الحديث هنا. تفضل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة طبقة فأذن لها.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر الذي يعبر عن الترجمة التي ذكرها، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن القاسم أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قالت استأذنت رسول الله سودة، سودة بنت زمعة أم المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ماتت سنة 55 للهجرة رضي الله تعالى عنها، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة لما كبرت، لكن بقيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت سودة امرأة ثقيلة، ولهذا جاء ذكرها في هذا الأثر، كانت امرأة ثقيلة ثابتة بكسر الباء، ومعناها بطيئة الحركة لأنها كانت ثقيلة يعني السمينة، والثقيل يكون بطيء الحركة لا يتحرك. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، المزدلفة هو المكان الذي بين عرفة وبين منى، يقصده الحجاج أو الحجيج ليلة النحر يبيتون فيها، يصلون المغرب والعشاء فيها، هذه تسمى المزدلفة، ويسمونها الجمع، ولهذا قال ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة. سميت ليلة جمع لسببين، قال بعض أهل العلم لأن الناس يجتمعون بها، لأن كل الحجاج الذين يخرجون من عرفة لابد أن يمروا على مزدلفة، إما أن يبيتوا إلى الفجر فيصلون الفجر فيها ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى، وإما أن يبقوا فيها إلى نصف الليل بعد أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، والقصر في مزدلفة والقصر في منى هو قصر للنسك وليس لأجل السفر، هو للنسك كما قال العلماء، هذا هو الرجع عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، وكان يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسر الشريعة ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، أنه رخص للضعفة وللمرضى وللعجزة وللأطفال ومن كان حتى في رفقتهم أن يدفعوا نصف الليل من مزدلفة إلى منى أو إلى الحرم، يعني هؤلاء لا يجب في حقهم المبيت، لا يجب في حقهم المبيت، فيبقون إلى نصف الليل ثم بعد ذلك ينفرون، يعني ينطلقون إلى حيث أرادوا، إما أن يذهبوا إلى يمن ويذهبوا إلى مكة. فليلة المزدلفة سميت ليلة جمع لأن الناس يجتمعون بها، وبعضهم قال من العلماء سميت ليلة جمع لأن على ما قيل في التاريخ أنه اجتمع آدم وحواء بهذا المكان، فسمي ذلك المكان بأنه جمع، سمي جمع. وقيل أن ليلة الجمع سميت بذلك لأنها يجمعون فيها المغرب والعشاء، لكن الصحيح الأول لأن الناس يجتمعون بها، كل الحجاج يجتمعون في هذا المكان. في هذه الليلة لما جاءت سودة رضي الله تعالى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال للرجل وكانت امرأة ثقيلة ثابتة بطيئة الحركة، وهذه مدرجة ليست من كلام عائشة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من كلام القاسم الراوي عن عائشة رضي الله عنها، قالت وكانت امرأة ثقيلة ثابتة فأذن لها، يعني أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر وأن تخرج من مزدلفة في نصف الليل، ولا يجب في حقها أن تبيت مع باقي الحجيج لأنها ضعيفة، لأنها ثقيلة، ولأنها لو بقيت إلى الصبح لا تعبت ولا ربما يتأخر وصولها بعد ذلك إلى منى. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنفر في نصف الليل، والسبب في ذلك أنها كانت ثقيلة. المصنف أورد هذا الحديث وإن كان أغلب العلماء يذكرونه في باب الحج لما يتكلمون عن المزدلفة، لكن ذكره المصنف هنا لأن أراد أن يشير أن قول القاسم الذي أدرج في الحديث وكانت امرأة ثقيلة ثابتة هذا ليس من الغيبة، لأنه هذا علل به سبب الدفع من مزدلفة، فقوله ثقيلة بطيئة الحركة هذا ليس من الغيبة التي تذم، وإنما ذكره يتوقف عليه الحكم الذي سيصدر فيها. ولهذا مثلا لو جاء إنسان يقول لك أنا في مزدلفة أنا إنسان بدين ثقيل، هل يعني يرخص لي أن أدفع في نصف الليل؟ تجم تقول له أدفع لأنه له شيء عذر يجعله يخرج مع الضعفة، بخلاف لو كان خفيف الوزن لأنه هذا يستطيع أن يمشي، أما إذا كان ثقيلا المرأة الثقيلة التي لا تستطيع أن تمشي فهذه يرخص لها من جملة من يرخص لهم في الدفع في نصف الليل. وقد أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.